على الأنبياء. قال رضي الله عنه إن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم, يبين لقومه فقط ليبين لهم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس. فأرسله الله تعالى إلى الجن والإنس صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما قد ثبت في الصحيحين, رفعه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, نقرت بالرعب مسيرة سهرة وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا, فإنما رجل من أمتي أدركته الصلاة فيقل, وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة, وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي يبعث إلى قومه فلم يبعث الله نبيا إلى كل البشر عن الإطلاق قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة يعني أن من الأديان التي تخلصت في موضوع التكفير طبعا النصارى اليهود مشكلة من التكفير, لأن اليهود يقولوا للجنة لهم منذ لك الجنة حرام على من عداه, وللأمم الأخرى في خلقت كالحبيب ليركبها بنو إسرائيل, فكما يقولون وزير إيه عنصرية هو دين اليهود فقط بصفتهم كما يزعمون شعب الله المختار. فلذلك هم شافوا الناس سره في تحب النيابه والناس الى الدخول في اليهوديه المنسوخه والمحرمه, لكن مشكلتهم انهم يعني يدعون في افساد العالم, افساد الناس بنفس العقائد الفاسده والحلال وكذا, لاجل اضعاف قوى المقاومه في شعوب الارض كلها, بحيث اذا قامت لهم دولته المزعومه اسرائيل الكبرى يعني يريدون ان يقيمون مملكه داود من جديد فيحكمون العالم كله, فيقولون انه يسهل السيطرة على السعود إلى ضعف من ناحية العقلية والأخلاقية. لذلك يهود يقصون في الإفساد في الأرض, إفساد بإفعال الحروب يعني نشر المذاهب الهزامة بنشر الحاد بنشر الانحلال الأخلاقي, لأن هذه كلها تبع في المناعة في السعود, فكل هذا لتسهيل عملية انهيار هذه الأمم أمام اليهود فيما يزعمون حينما يأتيهم يعني ملكهم ويقيمون مملكة داود تحكم العالم من جديد, ولن يكون ذلك طبعا بإذن الله. أما النصارى فمعروف أن النصرانية لا يوجد فيها نص واحد يدل أو يأمر أتباع المسيح عليه السلام بالتكفير بالنصرانية, هذا الذي ابتدعه النصرانية, يعني هي أصلا النصرانية دين خاص بمن في بني إسرائيل, ولذلك موجود حتى الآن بين أيديهم في إنجيلهم نص يقول إيه إنما بعثت إلى صراط بيت إسرائيل الضالة اللي هم بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل. فموضوع التفسير العالمي بالنصرانية إنما ابتدعه من سأقول هذا رجل يهودي خبيث كان شديد التعذيب لأصحاب المسيح والمؤمنين للمسيح عليه السلام, كان ينكر بهم ويعذبهم أشد العذاب ويصطحبهم بالصهاره الشديد. ثم إنه فجأة كده في اليوم وليلة ادعى إن هو تلقى إلهام من السماء بأنه يتبع المسيح, وهو الذي أدخل كل الفساد في النصرانيه, تكليفه وصلبه البلاء هذا كله, وهو الذي أدخل فكرة التفسير لهذا الدين المحرم. واضح؟ فهذا هو أقوله. كان الأصل الغابة نحن بغم الحقيقة ما أدري ساتي فلسة نتكلم فيها ملك هذه صار عابرة, فالنصرانيه أصلا ليس من حقها ولا ينبغي لها ولا تحمل مقومات أنها يمثل بها في الأرض, أولا لأنها دين منسوخ, ما عندهم من الباطل أضعاف ما عندهم من الحق والحق منسوخ, ولا يوجد أي نص تماما كما نقول لا يوجد نص واحد في الإنجيل حتى الذي بين أيديهم يثبت التلوث على الإطلاق, على الإطلاق في أي نص يثير, وإنما نصوص التوحيد كثيرة جدا الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له, فلا يوجد نص واحد في الإنجيل فيه إيه من الآن اذهبوا لجميع الأمم وحاكوا وتبرزوهم باسم كذا وكذا, ده كلام فولس, هذا كلام فول أو فولس وليس من كلام المسيح, وهم لا يعني يعني يعني, 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 يعني وهذه بحسب موجودة الحقيقة موجوده حتى ناس من النصارى يقولون ذلك، ان موضوع التشهير اصلا هي كانت ديانه خاصه ببني اسرائيل. وهذا موضوع في غايه الاهميه، الديانه الوحيده او الرساله الوحيده التي كلف رسولها بتشهير العالم او بدعوه الناس كافه هي دعوه الاسلام، رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك هذه من خصائص محمد عليه السلام، لم تلوم فيها احد على الاطلاق من الانبياء. بعث الى الاحمر والاسود، وبعث الى الناس كافه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. للعالمين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت الى الاحمر والى الاسود والاحمر. قال مجاهد: يعني الجن والانس. وقال غيره: يعني العرب والعجم. والتحقيق في معنى عموم ارساله وشمول بعثته هو ما يجيئه بطرع ينطبق على مصالح الناس وحاجاتهم اينما كانوا واي زمان وجدوا، مما لم يتسف بطرع قبله قط. وهذه من خصائص الشريعه المحمديه، أن من خصائص هذه الشريعة ما يجعلها تصلح لجميع البشر في أي مكان وفي أي زمان وفي أي عصر كانوا. واضح، بخلاف الرسائل الشرائع السابقة للأنبياء السابقين فإذا كانت خاصة بظروف قومهم، بل من ضمن التشريعات بعض التشريعات كانت تنزل عقوبة لهؤلاء القوم بالذات، مثل ما حصل مع بني إسرائيل. من يأتي بالشاهد؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحل الشهر، فكان التحريم احيانا ينزل عقوبه لبغيهم وعدوانهم. ولهذا لاجل خصائص هذه الرساله المحمديه الخاتمه ختم الله سبحانه وتعالى النبوات بنبوته، لانه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه واله وسلم. ثم يقول تبارك وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ويقولون متى هذا الوعد، الوعد يعنون به المنذر به، فذلك هم يقولون به الاستهزاء، ويقولون متى هذا الوعد، يعني هذا التهديد وهذا الإنذار متى يحصل لنا، فعبروا عنه عن المنذر به بالوعد استهزاء، كقوله تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وقال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني ما نزل قبل القرآن من كتبه تبارك وتعالى. قيل في تفسيرها: إن المشركين كانوا قد يعني يلجؤون إلى اليهود وأهل الكتاب ليستجدوا لهم الأمر عن طريق كتبهم، وكانوا يعني يأخذون بكلامهم، فاعتبرهم أفضل منهم عندهم كتاب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يسألون أهل الكتاب عن كتبه في كتبه، فكانوا يردون بأن فعلا قصته موجودة في كتبنا، فحينئذ قالوا: لن نؤمن لا بكتابكم ولا بقرآنه. وقال الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، كأنهم يعني إيه، أنتم كلكم متواصلون مع بعض، لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني ما نزل قبل القرآن من كتب الله تبارك وتعالى. ثم يقول تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، أي يتجاذبون أطرافا محادثة ويتراجعونها بينهم. يرجع بعضهم إلى بعض القول، ثم أفجل من يرجع قوله يقول الذين استضعفوا وهم الأتباع للذين استكبروا وهم قادتهم وسادتهم لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنحن صددناكم عن الهدى يعني ما فعلنا بكم أكثر من أن دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك. وهذا هو الحقيقة. يعني الشيطان نفسه مع تفننه في الإهواء ما سلطانه على البشر، ليس له أي سلطان. الله سبحانه وتعالى جعل سلطان الشيطان يقف فقط عند الوسوسة والإغراء، لكن هل الشيطان يجبرك على فعل المعصية؟ لا، هو يزين لك فقط. ولذلك يخطر إبليس في من استجاب له يوم القيامة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. من سلطان هذا ايه؟ هجر في سياق النفي فتعم، ملوش اي سلطان. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. لكن هل الشيطان اجبرهم؟ هل الذي يترك الصلاه هل الشيطان يسلسله بالسلاسل حتى لا يصلي؟ لا. التي تتفرج هل الشيطان يقهرها على ذلك؟ لا، فقط يدعوهم فيستجيبون له دعوة وإغواء وتزيين فيستجيب لموافقة ذلك لهواء. لكن الشيطان سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ويعرض عليهم الباطل فيستجيبون له. كذلك أيضا هؤلاء الكبراء يعني المتكبرون يعني والسادة والقادة والعظماء يقولون لأتباع حينما يوبخونهم يوم القيامة يقولون لهم أنحن صببناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم أنحن صببناكم ما فعلنا بكم أكثر من أن دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك. قال دليلا استكبروا للذين استكبروا أنحن صببناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار أي مكركم فيهما وإغراؤكم وتمني بكم لنا، كنتم تملوا لنا وتغروا لنا وتعيزون لنا. فقول تعالى بل مكر الليل والنهار يعني بل مكركم في الليل والنهار أي متارتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر هو الذي حملنا على هذا بدليل قوله بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. قوله ونجعل له أندادا أي نظراء وآلهة مع الله سبحانه وتعالى. وأسروا الندامة أسروا الجميع هنا بقى الجميع السادة والأتباع أسروا معناها إيه؟ أحسن لأن أسروا من إيه؟ من الأبداد. أسروا من الأبداد يعني تأتي بمعنى أسروا يعني أظهروا وتأتي بمعنى إيه؟ أسروا من إسراء الإخفاء. فهنا الله تعالى أعلم من الإظهار وأسروا الندامة لما رأوا العذاب يعني أظهروا الندامة أو أسروا تبينت الندامة في أسرار وجودهم على ملامح وجودهم لأن الندم يكون محله محل ولا يظهر ولا يمكن التعرف عليه من الظاهر إلا عن طريق أسارير الوجه واضح أو أسرار الوجه يعني ملامح الوجه ومشاعرات الوجه. وأسر الندامة فالواو هنا تعود على الجميع على المستكبرين وعلى المستضعفين. وأسر الندامة لما رأه العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم. سلاسل تجمع الأيدي مع الأعناق. هل يجزون إلى ما كانوا يعملون أي بأعمالهم كل بحسبه للخالق عذاب بحسبهم وللأتباع بحسبهم. ثم يقول تبارك وتعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين أي زعما أنه أكرمهم الله بذلك في الدنيا فلا يعذبهم في الآخرة على تقدير وقوعها وتوهما لأنهم لو لم يكرموا على الله لرزقهم، ولولا أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم. وقد أفطر الله سبحانه ذلك بقوله: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله تعالى هنا: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني هذه من المفاهيم المنحرفة الضالة وهي موجودة في كثير من الناس. وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني يريدون أن يقولون إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا في الدنيا وفضلنا في الدنيا، بل أعطانا الأرزاق والأموال والأولاد بوفرة وكثرة، فما دام الله أكرمنا في الدنيا فلو كانت هناك آخرة، لو كانت على تقدير وجود آخرة وحساب، فلابد أن يكرمنا أيضا ويفضلنا في الدار الأخرى على تقدير وقوعها. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فهذا الاستنتاج الجاهل يقع في كثير من الناس، يظنون ان الله سبحانه انهم لو لم يكونوا كرماء على الله لما رزقهم من الدنيا، وان الله بما انه يحرم المؤمنين فاذا المؤمنون هينون عند الله سبحانه وتعالى ولا وزن لهم لانه حرمهم، وهذا من الجهل الفاحش. وقد تعرض القران الكريم لاطفال ذلك في كثير من المواضع، منها مثلا سوره الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يستدل بذلك على أنه كريم عند الله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا يعني ليس الأمر كما تزعمون أو كما تفهمون، ليس كل من أعطيه الدنيا أكون قد أكرمته، ولا كل من حرمته منها أكون قد أهنته، لكن أبتلي ذلك هذا بالنعم وأبتلي ذاك بالنقم، كلاهما ابتلاء، فالفقر ابتلاء والغنى ابتلاء وامتحان، ولا دلالة في ذلك على الإطلاق على مكانة العبد عند الله سبحانه وتعالى. ومن أوضح الأدلة على ذلك أن الله عز وجل ترك أحب خلقه إليه وهم الأنبياء والرسل، تركهم في الدنيا يعانون أشد العناء، فلبعث لهم البلاء، فحظ الأنبياء من البلاء أشد من حظ العذاب. واضح لماذا؟ لكي يفهم الناس أن الدنيا حقيرة على الله سبحانه وتعالى، وهي لوزنها عند الله، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. طيب قس ما يناله الكافر من الدنيا الى شربة الماء، الكافر يعطى نعم اعظم بكثير جدا من شربة الماء، هل ياخذ شربة ماء واحدة؟ تأذى الماء وكذا وكذا من نعيم الدنيا، بقدر ما تجد النسبة متفاوتة بين شربة الماء وبين ما يتمتع به الكافر على الحقيقة، بقدر ما يظهر التفاوت بين جناح البعوضة وحقارة الدنيا، فهي مش بس يعني أحقر من جناح البعوضة، لا هي أحقر بنسبة تساوي النسبة من شربة الماء والنعم التي يتمتع بها، فهي أحقر من كل هذه الأشياء التي يعطيها الله للجنة. لو كانت الدنيا ساعدا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة الماء، لكنها لا تساوي عند الله، لا تساوي جناح بعوضة، فلذلك تركه يرفع فيها ويأكل ويشرب وينهو ويمرح. لماذا؟ ليفهم الناس ان هذه ليست دار جزاء، هي دار ابتلاء، الدار الحقيقيه الجزاء هي الدار يعني الاخره، فلا ينبغي ان يغتر الانسان بظاهر هذه الاحوال. قد يعطى الكافر الرزق والمال والصحه والاولاد وكذا وكذا لحكمه، وهي التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. جدل الكافر بمعنى ان المكان الوحيد الذي يسام فيه الكافر على الاعمال الخيريه التي يفعلها، يعني ممكن نجد كافرا يبدي بالوعد صادقا بر بوالديه يسال المساكين وهكذا، قد يفعل افعال يسموها انسانيه، واضح وهو يريد بها التقرب الى الله عز وجل، واضح. فالاعمال الحسنه التي يفعلها الكافر يسام عليها باذن الله فقط في الدنيا، فلذلك يوسع الله عليه الدنيا دي المكان الوحيد الذي يمكن ان يجازى فيه. لكن لا يمكن الكافر يجد اي شيء في الاخره ينفعه ابدا. اذا قدم الاخره غير مؤمن وغير موحد لا يمكن ان ينتفع بعمل في الاخره. لكن المكان الوحيد الذي يمكن ان يسافى فيه هو الايه؟ الدنيا. من تأب يقول الله تعالى في سورة الإطلاق: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن الخطأ تصور بعض الناس أن يعني أن الحالة في الإنسان في الدنيا تدل على حالته في الآخرة. لا، كل الناس مبتلون في الدنيا كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمثال نبتلي نبتلي. فالإنسان كل إنسان في حالة ابتلاء، الكافر والمؤمن. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وهكذا. فنفس هذا المنطق كان يقوله المسلمون من قبل، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فتوهموا انهم لو لم يكرموا على الله ما رزقهم، ولولا ان المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم. لا، المؤمنون لا يهونون على الله، لكن الدنيا هي التي تهون على الله. واضح. ولذلك ترك اصفياءه وانبياءه واولياءه يعانون فيها، لكن حينما يردون عليه في دار كرامته يلقون يعني اعظم التكريم من الله سبحانه وتعالى. وقد أفصل الله تعالى حسبانهم ذلك بقوله: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. أما الدنيا فيعطيها لمن أحب ولمن لم يحب بحق ربه، لكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب تبارك وتعالى. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومعنى يقدر أن يضيق عليه حتى ما اقتضته حكمته ومشيئته في عباده، من يحب ومن لا يحب، وهو أعلم بمقتضياته وشؤونه. فلا يقاس على ذلك أمر الثواب وأمر العقاب والعذاب اللذين مناطهما الطاعة وعدمها. يعني الثواب والعقاب مناط المعلق ومرتبط بالعمل الصالح أو المخالفات، وغير مرتبط بالشخص ده كان من اي طبقه اجتماعيه في الدنيا او كان رصيده في الدنيا قد ايه، بحيث اذا كان غنيا او مليونيرا فلابد بقى يدخل درس الدرجه الاعلى. لا، هذا لا علاقه على الاطلاق بحاله الانسان في الدنيا بحالته في الاخره. فهي الرزق في الدنيا متعلق فقط بمشيئه الله وحكمته. قل ان ربي يبسط الرزق يعني في الدنيا لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فلا يخاف على ذلك أمر الثواب والعذاب اللذين مناطهما الطاعة وعدمها. ولذا قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي ذلك فيزعمون أن مدار الجبر الكرامة والتضييق الهوان. يعني الجبر في الرزق معناها أنني كريم على الله، والتضييق في الرزق معناها أنني هين على الله. لا، هذا الربط غير صحيح. إنما مدار الكرامة الطاعة ومدار الهوان الكفر والإيه والمعاصي. أما الدنيا ففيها البسط والتضييق بمشيئة الله وحكمته ولا ارتباط له بالحال التي تكون في الآخرة. فمناط الفوز والقرب من الله سبحانه وتعالى الكمالات النفسية بصدق الإيمان وقوة اليقين وحسن الاتباع. ولذلك رد الله عليهم أيضا بقوله: وما أموالكم ولا أولادكم. هم قالوا إيه؟ وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني ما هي بالمزية التي تقربكم قربة من الله سبحانه وتعالى. وزلفى محلها النصب: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف، يعني لهم الثواب المضاعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، يعني فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن مظاهر الآيات قوله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي الحديث التقوى ها هنا التقوى هنا التقوى هنا ويشير إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذا من عدل الله ورحمته بخلقه أن المقاييس والمعايير التي تتعامل بها الناس في الدنيا لا اعتبار لها عند الله على الإطلاق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما أهل الدنيا فأكرمهم عندهم الأغنى الحسب والنسب والمنصب وكذا وكذا. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى وعدله أنه لا يعني ليس لهذه أي اعتبار عند الله سبحانه وتعالى لا باللون ولا بالجنس ولا بالغنى ولا بالصورة ولا بالرياش ونحو ذلك وإنما بالتقوى هذا الذي يتفاضل به الناس عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول تبارك وتعالى والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. والذين يسعون في آياتنا أي بالصد عنها والطعن فيها معاجزين أي قاصدين المعاجزة والمغالبة والقتل أولئك في العذاب محضرون أي في عذاب جهنم محضرون يوم القيامة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أي يعوضه فإن ينابيع خزائنه لا تنبط ونشائب أرزاقه لحاء الليل والنهار وهو خير الرازقين أي أعلاهم لأنه خالق الرزق وخالق الأسباب التي ينتفع بها المرزوق بالرزق. وروى أبو يعلى عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عظيم يعض الموسم على ما في يده حذار الإنفاق يعني الغني رغم أن الله يعطيه لكن يعض بإذنان على ما في يده من المال خشية من الانتفاع وينتفع. ثم تلا هذه الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفكم وهو خير الرازقين. هذه من المفاهيم التي صححها الإسلام عند الناس أن الإنسان إذا أراد البركة في ماله والزيادة فيه ينفقه هذا وعد من الله تماما كما وعد الله سبحانه وتعالى أم موسى وعدا لو سمعه الملحد والكافر يعزف ولا يصدق يعني الجند فرعون يهجمون على البيت يريدون أن يذبحوا الطفل الوليد ثم يأتي الوحي أو يوحى وكلها أم موسى عليه السلام وأوحينا إلى أم موسى أن أرجعي فإذا شبت عليه فألقيه في اليم. تخيل لو إنسان ليس عنده يقين أم قال لها إذا شبت على الوليد ألقيه في اليم البيت البحر ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فكذلك فشاء الله سبحانه وتعالى أن رغم المذابح دي كلها عملها فرعون حتى يتخلص من موسى نجاه لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يربى فيه في قصره وتحت لعيته وكنفه ويكون هو يعني علوه الذي يقضي عليه في النهاية بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك في ذات النفقة يعني يعد الله سبحانه وتعالى اللهم كما أن أخبر النبي عليه السلام أنه في كل صباح ينادي ملكان اللهم أعطي ممسكا مالا تلفا اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا مالا تلفا. الذي يمسك يعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يعامله بنقيض خلقه. الذي يمسك من أجل زيادة المال الخوف على المال أن يضيع منه فيعاقب بإيه؟ أن يتلف المال. لا ربنا سبحانه وتعالى له حكم كيف يتلف أبواب كثيرة بالسلف مش ممكن يبقى مال كثير ما يحجز لكن تجزع منه البركة. ومن أخطر أنواع السلف أن يعطى مالا كثيرا ويسلطه على هلاكته في المعاصي فيبقى غرامة الفلوس وغرامة الإيه؟ سيئات يعني يدخل الباب بفلوس الرزق الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. وهذه من أشد مظاهر يعني محاربة الله وخذلانه للعبد، يعطيه المال فيمسكه عن الخير ثم يمسكه، خوف ينفقه في المعاصي كما قلت يدخل النار بالفلوس، يدفع تكاليف العذاب. ممكن يطلقه على الأدوية التي ظلت عليه الأمراض فتأكل ماله وتحصده حقه والعياذ بالله. وأساليب يعني الحرب الناس سبحانه وتعالى لأعدائه الذين يكفرون بنعمه لا تعد ولا تحصى. واضح. أما من ينفق ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى وعده بأنه يخلفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بدون قسم ولكن لما يجب التأكيد حتى لا يصاب أحد، لأن في الظاهر قد يستغرب الإنسان. ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. واضح أبدا لا يمكن أن المال ينقص بسبب الصدقة، بالعكس. تذكرون الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذبحوا شاة فوزعوها كلها إلا كتفها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ذهبت كلها إلا كتفها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بقيت كلها إلا كتفها. فالذي ينفقه في سبيل الله عز وجل لتفريج حاجة المسلم وإعانة الفقراء والمساكين هذا هو الذي ينفعه، هذا الذي يبقى له. أما الذي تنفقه لنفسك فأنت تسلطه على هلكته حتى لو كانت رايح خلاص ما يبقى لك، لكن الذي يبقى لك ما تدخره عند الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يحرص على النفقة في سبيل الله وينفق وهو على يقين من ان الله سوف يخلف عليه، وبالعكس اذا امسك فالله سبحانه وتعالى يضيق عليه لانه امسك فيعمله بنصير قصده، ويقصد من الامساك ان يبقى المال عندك ولا يذهب، فالله يخلف عليه الهلكه بصوره او باخرى. يقول تعالى: قل ان ربي من الذي يرزق الله. والنبي عليه السلام يقول: لو ان ابن ادم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فالرزق الذي كتب لك لا يمكن أن تموت قبل أن تستوفيه، كما جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب يعني اطلبوا الدنيا فيه من راحة، يعني اللي كنت نفسكم في طلب الدنيا، اللي مكتوب لابد أن يصيبك. اتقوا الله واجملوا في الصبر، فالرزق مضمون، ومع ذلك يتقاتل الناس ويتصارعون من اجل الرزق، والجنه غير مضمونه. فالرزق قال الله سبحانه وتعالى: وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، لكن في الجنه قال: وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاول. فنحن نحن على ثقه كيف تكون احوالنا عند الله في الاخر، لكن الرزق مضمون. إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، لا يمكن أن تموت حتى تأخذ كل ما كتب لك من يعني الرزق. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء هو يقدر ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. فنكتفي بهذا القدر. وفي احد الاخوات الفضلات تشحفني يعني في الوقت اخر ببعض الرسائل من الرسائل دائمه النصح للاخوه، يعني واحد هذه الاخت شديده غير عارفين جزاها الله خيرا، وتاتي منها رسائل كثيره في الحقيقه تحمل هم الدعوه وهم الاسلام ومعاناه المسلمين في كل مكان، فجزاها الله خيرا ودائما تستخدم النصائح مفيده جدا الحقيقه، فان شاء الله سننتفع بنصائحها ونسألها وسائر الإخوة والأخوات المزيد، وإن شاء الله ننتفع بذلك كله وجزاهم الله خيرا. نصلي الصلاة قبل إن شاء الله. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة سبأ إلى الآية الرابعة والعشرين، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، هذا أمر بتبكيت المشركين يحملهم على الإقرار بأن آلهتهم لا يملكون مثقال ذرة فيهما. وقوله تعالى قل الله، أي الذي تعترفون بأنه هو الخالق، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعني فحينئذ قامت الحجة عليهم منهم فسيقولون الله. وهذا كما قلنا من قبل مرارا يعني أحد أساليب دعوة القرآن إلى توحيد الألوهية بإلزام الكفار بإقرارهم بتوحيد الربوبية. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وهم لا يشكون في ذلك بل يقرون به. فهذا إلزام لهم بما أنه لا يرزق إلا الله، فينبغي أن لا تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى وحده. يقول العلامة السنكتي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار من يرزقكم من السماوات والأرض، أي من يرزقكم من السماوات بإنزال المطر مثلا، والأرض بإنبات الزروع والثمار ونحو ذلك. ثم أمره أن يقول الله، أي الذي يرزقكم من السماوات والأرض هو الله. وأمره تعالى له صلى الله عليه وسلم لأن يجيب بأن رازقهم هو الله، هو الذي يفهم منه أنهم مقرون بذلك وأنه ليس محل نزاع. وهذا صرحت فيه آيات أخرى كقول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وإقرارهم بربوبيته يلزمه أن يعترف بعبادته وحده والعمل بذلك. ثم يقول الله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني وإن أحد الفريقين من الموحدين الرازقة من السماوات والأرض بالعبادة ومن الذين يشركون به الجماد الذي لا يوصف بالقدرة على ذرة لعلى أحد الأمرين من الهدى أو الضلال. قال الزمخشري: وهذا من الكلام المنطق، وهذا من بدائع تفسير يعني الزمخشري يقول في تفسير قوله تبارك وتعالى: وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. يقول: هذا من الكلام المنطق الذي كل من سمعه من موال أو مناف قال لمن خوفب به قد أنطقك صاحبه. وفي ضربه بعد تقدمة ما قدم من التقرير البليغ دلالة غير قطعية على من هو من الفريقين على الهدى ومن هو في الضلال المبين. يعني لا شك أن السياق صحيح هنا، يعني هو في نوع من التعريض، واحد منا على ضلال، إن أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. لكن بلا شك أن السياق خاصة الجزء الأول من الآية يلزم ويشير إلى من الذي على الحق، وهو الذي يقر بأن الذي يرزق هو المستحق وحده أن يعبد. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وإن هذا في نفس الآية، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فصار التفسير والتوبيخ والتقرير هنا بالتعريض أبلغ وأشد وأنكى من التصريح. فهذه يعني هذا الجزء من الآية الكريمة لا شك أنه منهج متكامل يعني كيفية مناقشه اعداء الله او المحاذين او المعاندين واستدراجهم الى الحق بتركف فيه يعني العباره واظهار الانتصافي له. وهذا له نظائر القران الكريم سلكها اولا الشاهد الذي شهد في قصه يوسف عليه السلام وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من من قبل. بدا اولا بما بالكلام اللي هو ياتي على هواه جمع احتمال الاقرب لهواه واضح، ثم سلم الاحتمال الحقيقي. لكن هذا نوع من المهادنه ما اقول مداهنه، هذا نوع من المهادنه والتلطف حتى لا يكون الانسان متهما في موضع من ينافسه. فهذا وهي نزلت صاحب الحق لا يضره، يقدم او يأخر لا تضره. فان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين. واضح، فهذه واحده. مثال اخر نعم في قصة المؤمن في سورة غافر تجده أيضا في أكثر من موضع، يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا جميعا، يعني بأس الله إن جاءنا، فأدرج نفسه فيهم على أساس أن يبين لهم أنه واحد منهم ويشفق عليهم ويخشى إن نزل بأس الله أن يصيبهم معهم. كذلك قول المؤمن أيضا وإن يكو كاذبا فعليه كذب، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. فهو أورد الاحتمالين لكن بدأ وقدم بالاحتمال الأقرب إلى هواه. واضح، فهذا يجعلهم يعملون عقوله أكثر. وإن يكو كاذبا فعليه كذب، وإن يكو صادقا يبشر أنه صادق، إذا كان صادقا ويظهركم عقاب الله يصيبكم بعض الذي يعدكم. فهذا أيضا من التلطف في العبارة والتنزل عند محاورة الخصم بطريقة ليست على حساب الحق، لأن يعني أحيانا في مقام المناظرة بالذات يحصل نوع من المداهنة، وما أقول المهادنة، المهادنة أمر مقبول في بعض الظروف، لكن المداهنة على حساب الحق فهذا من الخلل يعني في المناظرات، كما نسمع هذه الأيام العجب ممن يتصدون الملاحدة والزنادقة الذين يعني اشترعوا على الله عز وجل وعلى الإسلام وعلى القرآن. العجيب واحد من هؤلاء الذين يعني يدافعون يقول لي نحن نحترم العلمانيين ويوجد فيهم ناس عقلاء وناس منصفون وناس مثقفون وناس إلى آخره، ولكن من العلمانيين أناس كذا وكذا ممن يقولون كذا وكذا، فكيف نحترم العلماني؟ العلماني يحترم، العلماني يعني العلماني الصادق في علمانيته اللي يعرف يعني ايه علمانية، اليهودي والنصراني افضل منه، لان اليهودي والنصراني كتابي، اما العلماني فلا دين له، لا دين له. واضح، اما اليهودي والنصراني افضل من العلماني لان هذا له كتاب، لكن هذا ليس له كتاب، لا يؤمن هذا القران ولا بغيره. وان كان معظم من يرددون هذه الكلمه يكون معناه، ولذلك ما نكسره، لان دول جهله. وفي بعضهم يحسب ان العلمانيه معناها ايه؟ العلم، احترام العلم وكذا وكذا. لا، هي ليست لها علاقه يعني بالعلم على الاطلاق. العلمانيه ماخوذه من العالم، من العالم يعني الحياه الدنيا فقط، ممنوعنا فقط بالدنيا، اما الاخره فهي شان شخصي لا ينبغي ان يتدخل في علاقات الناس ولا ان يحكم المجتمع ولا نحو ذلك. فلذلك يعني عامه يعني اعرف استاذ في الجامعه كان يحاضرنا، وهو رجل يعني من عموم الناس يعني الطيب، نقول ايه طيبين برضه يعني. فكان يعني هو يحافظ على صلاه الفجر ويحافظ على صلاه الجماعه وكلام طيب جدا، لكن يفخر بانه علماني، يفخر بانه علماني، دي يعني كده رجل مثقف ومتنوع. هو مش فاهم، هو لو فاهم يعني ايه علماني ما كانش يعني، لان العلماني ليس من اهل الدين، من اهل الايه؟ الالحاد والكفر والرده. العلماني ليس له كتاب، وده موضوع اخر مش موضوعنا الان. لكن لما يجي واحد دلوقتي من اللي بيدافعوا ان هم فرسان الدفاع امام هؤلاء الملاحده والزنادقه، ويقول ان العلمانيين فيهم ناس كذا، والعلمانيون نحن نحترمهم ونقدرهم ونقدر الابداع، ها لكن في على مليون فريق يتجاوزوا القيم ويهجروها والى اخر هذا الكلام. ف يعني احيانا يحصل في مقام المحاجزه مع هؤلاء الناس نوع من المداهنه والخروج عن التوازن. وانا مش متخصص في موضوع النصوص صراحه، المفروض الاخوه المسجد هم يدبروا هذه الاشياء. طب انا تكون اتكلم بصوت من غير ميكروفون، اتكلم بدون ميكروفون افضل؟ هذا من الانصاف انك حينما تناقشه انت بتنقص اسلوب المحاوره، حينما تقول له وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، تستدرجه الى الخير خطوه خطوه. فلما تبدا النقاش مع واحد كده تقول له انت على دين وانا على دين، وكل منا يدعي انه على حق، والحق لا يتعدد. واضح؟ نحن متناقضان في عقيدتنا، فلا يمكن ان نكون في الكلام على حق، لان الحق واحد لا يتعدد. فانا او انت واحد منا على هدى والاخر في ضلال. حينما تبدا معه بمثل هذا الاسلوب في النقاش، هذا بلا شك يكون له اثر في اطمئنانه الى انك تنصفه، واضح، وانك لا تحجر عليه، وانما يعني وان كان ليس فيها تنازل عن الحق، لانك تقول نحن او انت وانا او اياكم على هدى او في ضلال مبين. أنا يقول الزمخشري وهذا اي قوله تعالى وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، هذا من الكلام المنفس الذي كل من سمعه من موال او مناف قال لمن خوذب به قد انصفك صاحبك. وفي طرده بعد تقدمه ما قدم من التقرير البليغ دلاله غير خفيه على من هو من الفريقين على هدى ومن هو في الضلال المبين. ولكن التعريض والتوريع افضل بالمجادل الى الغرض، افضل بالمجادل الى الغرض، واهجم به على الغلبه مع قله فغض الخصم وفل شوكته للهوينا. ونحوه قول الرجل لصاحبه علم الله الصادق مني ومنك وان احدنا لكاذب. ومنه ميت حسان اتهجوه ولدت له بكفر فشركما لخيركما الفداء. ولذلك يقولون هذا انصف بيت قالته العرب، يقولون هذا البيت انصف بيت قالته العرب. وهذه القصيده مطلعها عتت ذات الاصابع فالجواء الى عذراء منزلها خلاء. كان يهجو بها حسان ابا سفيان، وكان ابو سفيان قد هجا النبي صلى الله عليه وسلم قبل اسلامه، فكان يهجوه ويقول له يرد عليه أتهجوه، يعني أتهجو النبي صلى الله عليه وسلم وتتهجم عليه، أتهجوه ولست له بكفر فتركنا لخيركم الفداء. تركنا لخيركم يعني تركنا يهلك في سبيل الخير الخير منكما، فتركنا لخيركم الفداء. قال الناصر، والناصر طبعا في الانتصاف أصلا في الانتصاف على الكساس ألفه ليتتبع زلات الزمخشري الآتي المعتزلي ويناسح عن أهل السنة الذين آذاهم الزمخشري أيما إلى. ومع ذلك من إنصاف الإمام ناصر الدين أنه كان ينقص الزمخشري في كثير من المواضع ومن هذا الموضع، ولذلك علق على كلام الزمخشري الآن في ذكر بقوله وهذا تفسير مهذب وابتلال مستعذب. رددته على سمعي فزاد رونقا بالترليب واستعاده الخاطر كاني بطيء الفهم حين يفيد. ولا ينبغي ان ينكر بعد ذلك على الطريقه التي اكثر تعاطيها متاخر الفقهاء في مجادلاتهم ومحاوراتهم، وذلك قولهم احد الامرين لازم على الابهام. فهذا المسلك من هذا الوادي غير بعيد، فتامل والله الموفق. قال الشهاب وهذا فن من فنون البلاغة يسمى الكلام المنفس. وقيل إن الآية على النفس والنثر المرتب، يعني هذا القول الأول في الآية وإن أو إياكم على هنا أو في ضلال مبين، واحد منا على هنا والآخر في ضلال. من هو؟ لابد أن يكون واحد منهم منا. وإن كان كما قلنا في فجر هذا الكلام خطأ مع عدم تفصيله عن سياق الآية نفسها ما يومئ إلى من المقصود بأنه على هدى؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله الذي يقر بأن الله هو الذي يرزق من السماوات والأرض، لا شك أنه أولى بالحق وأنه الذي على الهدى. قد يقول قائل المشركون كانوا يقرون بأن الذي يرزقهم هو الله سبحانه وتعالى بدلالة هذه الآية التي يعني سبق تلاوتها، آية سورة يونس، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. لكن هناك فرق في آية يونس، قال تعالى فسيقولون الله، والمسجد فيه ساعة، النهارده فيه ساعة في المسجد، ممكن الإخوة في الخارج ينضموا لنا في المسجد ونستغني عن الميكروفون، ممكن؟ ففي آية يونس كل من يرزقكم من السماء والأرض، من السماء يعني هذه السماء التي تعدونها التي يكون فيها السحاب، لأن كل ما عليك فهو سماء. الكلام الذي يقولون غيره فيه هم كلام مبني على امور حسيه من السماء اتى بها مفرده، لكن في سوره سبع اتى بها ايه؟ مجموعه. قل ما يرزقكم من السماوات، من السماوات لكن في سوره يونس قل ما يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. فلأن هذه الأشياء هم يقرون بها ويرونها ويلمسونها فسيقولون الله، فقروا بذلك. أما في هذه الآية في سبأ قل من يرزقكم من السماوات والأرض، ولا شك أن من السماوات يعني السماوات نحن لا نراها ولا نخفر على كل ما فيها، فلذلك قال قل الله، أمر نبيه أن يبلغ الناس بالجواب بقوله قل الله. نعم. وإلا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وكما قلنا هذا نوع من البلاغة يسمى الكلام المنصف. قول آخر في تفسير الآية، إن الآية على النفس والنثر المرتب، على النفس والنثر المرتب. النفس لو أنك عندك مثلا مسكاية كده سكينة طويلة وملفوفة دي اسمها نفس لما تكون مطوية، فإذا أردت أن توضحها تنشرها كي يراها من يريد ان يراها. كذلك ياتي هذا الاسلوب في احيانا من الاساليب البلاغيه، لكنه على نوعين، اما ان يكون النفس والنفر مرتبا، واما ان يكون غير مرتب. من ياتينا بمثال مشهور من النفس والنفر غير المرتب؟ تفضل. نعم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فبدا الاول ايه؟ بما غضب الوجوه، يوم تغضب الوجوه وتسود الوجوه، هذا لا. ثم نفر فقال فأما الذين اسودت، فهذا غير مرتب، هذا لا مرتب غير أو على خلاف التفصيل، على خلاف التفصيل. فأما الذين اسودت وجوههم اعتقدتم بعد إيمانكم، ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم إلى آخر الآية. هنا مثال على القول الثاني، يعني على النثر، على النفس والنثر المرتب، بمعنى أن الواو تكون أو هنا تكون بمعنى واو، كأنها بمعنى الواو حرف عطف، كما قال الشاعر في وصف بخيل هاتيان هاتيان كسر رغيبه أو كسر عظم من عظامه، مصيبة كبيرة يعني تكسر جزء من الحب كأنك تكسر جزء من عظامه يعني من شدة تألمه. هاتيان كسر رغيبه او كسر عظم من عظامه، واضح؟ فاو هنا بمعنى الايه؟ الواو سيان كذا وكذا. نعم. فاللف والنفس المرتب هنا بمعنى ايه؟ وان واياكم، وان واياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. فلما نيجي نوضح نقول ايه؟ وان على هدى واياكم في ضلال مبين، هذا هو المقصود. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى وإيثار على في الهدى وفي في مقابله، يعني في الهدى قال وإما أو إياكم لعلى هدى، في الهدى قال لعلى، لعلى هدى للدلالة على استعلاء صاحب الحق وتمكنه واطلاعه على ما يريد. تماما كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. الشدة في التمكن من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. فأوثرت على في الهدى وفي قوله في ضلال مبين. فعلى تدل على استعلاء صاحب الحق وتمكنه واطلاعه على ما يريد. كالواقف على مكان عال او الراكب على جواز. اما قوله او في ضلال مبين او في ضلال مبين إثار حرف في لدلالته على انغماس الضال في ضلاله حتى كانه في مهواه مظلمه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون. فهذه الايه ايه متاركه ومهادنه، فامر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول للكفار انهم واياهم ليس احد منهم مسؤولا عما يعمله الاخر، بل كل منهم مؤاخذ بعمله والاخر بريء منهم. وهذه قد اورخها الله سبحانه وتعالى في عده مواضع من القران الكريم، كقوله تعالى: وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. وقال تعالى: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد في المستقبل ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. هذه الايه فيها متاركه. وان كان الكثير من الناس يصيب يعني فهمها او الاحتجاج بها، لكم دينكم ولي دين، يظن ان هذا اقرار للكافر على دينه، يقول لك يا عم لكم دينكم ولي دين. حتى ساعات تتكلم مع واحد مكر فاكت مثلا ومشغل اغاني دي يقول لك لكم دينكم ولي دين، فاصبح يساء فهمها. لا وبعضهم يقول يعني هو ربنا خلقه زي كده، جمهور الدين برضه موجود. فهذا حديث من اخطر ما عرض له الاسلام في هذه النحل التي نعيش فيها الان، انهيار حاجز الدين الولاء والبراء، اخطر يعني ما يطعن به الاسلام الان زلزلت هذه المعاني وهذه المفاهيم خاصه في الاجيال الناشئه. واضح انهيار قضيه الولاء والبراء، لان هذه تهدم الدين كله ويترتب عليها ما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. فلكم دينكم يا ابن ادم، المقصود لكم دينكم اليدين يعني كل واحد على دينه الله يعينه، زي يقول الثواب كل واحد على دينه الله يعينه. واضح لو كان المقصود في هذا المعنى الذي يلهج به كثير من الناس، وان كل واحد يختار دينه وهو حر بقى في حاجه شخصيه والى اخره، طيب يعني ما اقوى ما يرد به عليه؟ تصدر الصوره قل يا ايها الكافرون، وفي اشد من كده. وكانت هذه الصوره بدايه مرحله الاغرار العداوه والبراء النصار بصوره قاطعه: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، الان لا اعبد ما تعبدون، لانه عرض عليه ما يسمى به بالحلول الوقف. قالوا واحد فينا على حق، انت تعبد معانا الالهه بتاعتنا سنه واحنا نبدل السنه اللي بعدها نعبد ايه الهك، فحنصيب الحق مع واحد في اي واحد من الاثنين. فنزلت هذه الايه: قل يا ايها الكافرون، وهذه تسمى سوره الايه؟ الكافرون، وسوره الاخلاص. الاخلاص نعم في حد قال مقدسه صحيح سوره الاخلاص، والتي اذا قرات كلمه سورتين قرأ بسورتي الاخلاص يبقى قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون، هذه توحيد علمي وهذه توحيد عملي. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، هذا جاء ردا على طلبهم للحل الوسط في القضايا العقيده. فقال الله لهم: لكم دينكم ولي دين، بعدما يعني اعلن لهم هذا التصريح الذي لا اصرح منه. قل يا ايها الكافرون، يبقى منين بقى احترام عقائد الباطله والكفريه واخوه الاديان وزماله الاديان الى اخره؟ اي نعم. انت رايك ايه؟ لا انت رايك ايه؟ هو محاولة للالتقاء في وقت طريق يعني. لكم دينكم ولي دين. في معنى ذلك قول الله تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فإذا قيل لنا العالم دلوقتي في عصر العولمة والناس كلها تتقارب وكذا وحقوق الإنسان ومش عارف هذا الكلام الفارغ كله، فلماذا المسلمون بالذات يكذبون؟ لماذا المسلمون الذين يعني يأتون بهذا الموقف العدائي مما عداهم من الأديان؟ نقول أن هو الدين الوحيد الحق. فموضوع ان اهل الباطل يقبلوا التنازل، فلا يمكن يقبل التنازل الا اهل الباطل، يعني كل واحد يتنازل الثاني ان هو يعني اصلا على باطل، فيقبل ان المسلم الاخر ايضا يعني يتنازل كل هما الاخر يتعايش معه. لكن اذا كانت المساله بين حق وباطل، بين كفر وايمان، فالا يكون التنازل. ومن اصلا من حقه ان يتنازل وهو دين الله سبحانه وتعالى الذي اوحاه الى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما يكون في مقارنه بين باطل وباطل ما في تنازل مع بعضهم الاحرار، لكن بين الحق الوحيد في هذا الوجود الذي انزله الله سبحانه وتعالى على قلب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبين هذه الاديان الباطله، فلا شك انه لا يمكن ان يقارن هذا بذلك. بمعنى ذلك قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال تعالى عن نبيه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون. يقول الخاطري رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، أي كل هؤلاء المشركين لا تسألون عما أجرمنا من جرم ورشدنا من إثم ولا نسأل نحن عما تعملون من عمل. قال ابن كثير: معناه التبري منهم، أي لستم منا ولا نحن منكم. وهذه الأصالة أصالة ابن كثير وعلمه الغزير في التفسير، انظر طبق المعنى بما سبق قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، يقول معنى التبري منهم. بالضبط الآية تساوي لستم منا ولا نحن منكم، بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإقرار العبادة له، فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم، وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا. الحمد لله. قد يقول قائل ان الايه لا تعطي كل هذه المعاني، يعني الايه قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون، قد يقول لكثير فسرها بعباره طويله لا تدل عليها الايه مباشره، لا تدل على جميع هذه المعاني. نقول نعم، لان لكثير اتبع المعنى بطريقه الاشباه والنظائر، يعني فسر الايه باشباهها في القران الكريم. نعم، يقول معناه التبري منهم، أي لستم منا ولا نحن منكم، بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإقرار العبادة له، فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم، وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا، كما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وكقوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. يقول القاسمي: وما ذكره معنى دقيق قل من يتفطن له، أسميه التفسير بالأشباه والنظائر، وهو حمل آية موجبة أو مجملة على آية تشبهها مطولة أو مبينة، ولا يدرك هذا إلا الراسخ في فن التأويل الولع لتدبر التنزيل. ومن لطائف الآية ما ذكره الزمخشري والمنتصف. من المنتصف؟ أيوة الناصر، لأنه المنتصف لأنه ألف كتاب الانتصاف رد على الزمخشري، وخاصة أنا أذكر أن المنتصف الزمخشري هو نصر الدين صاحب الانتصاف. ومن لطائف الآيات ما ذكره الزمخشري والمنتصف من أن هذا القول أدخل في الإنصاف من الأول. يعني إذا كان القول اللي قال في الذكر في قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فيها إيه؟ كما قلنا إنصاف للترفق بالإيه؟ الذي تحاوره والاستدراجه إلى الهدى. طب أنا فيه نجد وفر وأنا شغل متعقد كما يقولون. لكن هذه الآية أشد إنصافا من سابقتها. سيد يقول كل تسألون عما أجربنا في الأعمال التي ينسبها إلى نفسه قال إيه؟ عما أجربنا. وفي خطابه هو فريق الآخر قال ولا نسأل عما تعملون ما أنتم عما أجربتم. وهذا ينبغي أن يراعي الإنسان الأدب في الكلام. الأدب في الكلام يعني إذا كنت تحدث شخصا في أمر والخطاب بلفظ معين قد يؤذي الخطاب المباشر يؤذي تكلم بصيغة أخرى لا تؤذي أن تأتي بصيغة الغرض يعني من فعل كذا أو من قال كذا ينبغي عليه كذا وكذا لكن لا تسأل الأولاد تكلم بصورة مباشرة خطب بعض الكلام قد يكون جارحا أو موهيا فحاول أن تتردد عبارتك بحيث لا تؤذي جليسك ويعني محاورك. فانظر إلى هذا الأدب القرآني قل تسألون عما أجربنا الجر في الكلمة نسبها إلى المتكلمين قل لا تسألون عما أجربنا ولا نسأل عما تعملون ما هو عما تعملون يعني ما هم يعملون الجراح ما يعملون الشرك لكن هذا من الترفق في العبارة ليس في أي تنازل ولكن فيه نوع من الترفق وعدم يعني استنتاجه بعبارات تصده عن الحق. أيضا يقول وضل طائف الآيات ما ذكره الزمخشري والمنتصف من أن هذا القول أدخل في الإنصاف من الأول حيث أسدد الإجرام إلى النفس وأراد به الزلات والطرائف التي لا يخلو عنها مؤمن وأسدد العمل إلى المخاطبين وأراد به الكفر والمعصية والكبائر فعبر عن الهفوات بما يعبر به عن العظائم هم الإنصاف الهفوات صغائر التي يرتكبها المجنون ولا يكاد يفهم منها مؤمن عبر بها ايه عبر عنها بما يعبر به عن العظائم الكبار كل تسالون عما اجرمنا فهو يهدم نفسه المتكلم هنا يهدم نفسه واراد وعبر عن العظائم بما يعبر به عن الهفوات ولا نسال عما تعملون التزاما للانصاف وزياده على ذلك انه ذكر الاجرام المنسوب الى النفس بصيغه الماضي قلنا نسأل كل تسألون عما أجربنا في الماضي ولا نسأل عما تعملون فذكر الإجرام المنسوب إلى نفس الصيغة في الماضي الذي يعطي تحقيق المعنى بالعكس ساعات لما يكون من نريد تحقيق المعنى نعبر عن شيء في المستقبل بصيغة الماضي أتى أمر الله فلا تستعجلوه مثلا أو قال الله يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت لله اتخذوني يقول هنا استعمل الماضي بما سيقع في المستقبل لإفادة إيه؟ تحقق الوقوع كأنه يعني وقع بالفعل وصار في الماضي ويخبر عنه بإيه؟ بصيغة تحقيق وقوعية واضح فهنا عبر عن الأفعال التي يفعلها جانب المؤمنين بقوله قل تسألون عما أجربنا تحقيقا لوقوع هذه الأفعال لكن عبر عن أعمال المخاطبين بما لا يفيد ذلك فعبر عن العمل المنسوب الى الحق بما لا يعطي ذلك ولا نسال عما تعملون ثم قال تبارك وتعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامه في صعيد واحد ثم يفتح بيننا بالحق اي يقضي بالعدل لان احد فريقين على هدى والاخر على ضلال فيتبين يومئذ المهتدي منا من الضال ويجزي كلا بعمله كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحفرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون ولهذا قال سبحانه وتعالى وهو الفتاح العليم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا يفتح بمعنى يقضي بيننا بالحق وهو الفتاح العليم يعني وهو القاضي بالحق وهو الحاكم العادل العليم بالقضاء بين خلقه لأنه لا تخفى عليه خافية ولا يحتاج إلى شهود تعرفه المحق من المبطل. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. يقول الله تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لعبدة الأوثان أروني أوثانكم التي ألحقتموها بالله شركاء له في عبادته كفرا منكم وشركا وافتراء. وقوله أروني الذين ألحقتم به شركاء لأنهم إن أروه إياها تبين برؤيتها أنها جماد لا ينفع ولا يضر. لو كان مقصود الرؤية البصرية يعني معناها إيه؟ هاتوها هاتوا الآلهة دي واحضروها أمامنا الآن أروني أريد أن أراها واضح. فإذا أحضرت قل أروني الذين ألحقتم به شركاء فإذا أحضرت وشوهدت ورأيت أنها أصنام وحجار صماء خرساء لا تعقل جمادات فهل هذه يستطلق يعني تحب أن تكون شركاء مع الله سبحانه وتعالى؟ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء هل هي معادلة لله؟ هل هي مساوية لله حتى تشركوها معهم في العبادة؟ فهذا هو المعنى يعني أحضروها حتى نراها. فإذا أحضرت ووجدت أمامنا ورأيناها على أنها إيه؟ يعني رأينا أنها جمادات لا تضر ولا تنفع وحينئذ يتضح بعدها عن صفات الألوهية واستحقاق العبادة. فظهر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة ما لا ينفع ولا يضر. فإخبارها والكلام فيها وهي مشاهدة أبلغ من الكلام فيها غائبة. هذا كله على أساس تفسير إيه؟ قل أروني رؤيته البصرية يعني هتقول. هو طبعا هو يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن الأصنام حجارة لا تضر ولا تنفع وأنها حجارة طماعة وجمادات. لكن هذا نوع من الإيه؟ التأثير الأبلغ. هاتوها بقى الآن وانظروا إليها ونحن نتكلم. هاتوها احضروها قل أروني الذين ألحقتم به شركاء فلتك أن إحضارها والكلام فيها وهي مشاهدة أبلغ من الكلام فيها وهي غائبة. مع أنه صلى الله عليه وسلم يعرفها. وكما أنه في هذه الآية الكريمة أمرهم أن يروهوا إياها ليتبين بذلك بطلان عبادتها فقد أمرهم في آيات أخرى أن يسموها بأسمائها لأن تسميتها بأسمائها يظهر بعدها يظهر بها بعدها عن صفات الألوهية وبطلان عبادتها لأنها أسماء إله حقيرة كاللاتي والعزى ومناة الثالثة الأخرى كما قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا يعني أسماء إناث لأن الأرغام المشركون يعني اشتقوا أسماء هذه الأصنام من أسماء الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فاللات أخذوها إيه؟ على أنها والعياذ بالله مؤنث لفظ الجلال الله فأخذوا منها اللات. العزة أخذوها من الإيه؟ العزيز على أنها مؤنث العزيز استغفر الله وهكذا. فلذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يسموها بأسمائها لأن هذه جهالة فضيحة لها أنها أسماء يعني مؤنثة ولا يجب أن تعمل حتى أسماؤها ونكثر خاصة بالنسبة للعرب الذين كان لهم موقف معروف من تفضيل الذكور والشرط على وأد البنات والتخلص منهن. إن يدعون من دونه إلا إناثا إلا إناثا. وقال تبارك وتعالى وجعلوا لله شركاء قل سموهم. طب تعالوا قولوا لنا أسماء الأنساب قل سموهم. في هذه الآية هنا في سنة أمرهم بإحضارها بإحضار الأصنام لأن الكلام عليها وإطلاع ذاته هي حاضرة مشاهدة جمادات حجارة صماء لا تعقل هي أفضل حالة من عابديها لأنه فيهم روح وسمع وبصر وعقل. يعني فإحضارها بكل بس عملي يعني سمعي بصري. كذلك مطلوب آخر من أسماء فريد إبطال عبادتها أنه قلم قولوا أسماء آلهتكم فادعوا بأسمائها. ما هي أسماء هؤلاء اللات والعزى ومناة الثالثة إلى آخره وهي أسماء إناثا في يدعون من دونه جلة إناثا. وفي هذا أيضا تسفيه وتحقيق لآلهتهم. يقول تعالى وجعلوا لله شركاء قل سموهم ادعوا بأسمائهم قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من الخوف بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. سبق أن تكلمنا في هذا الجزء من الآية أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، من يذكرنا بتفسيرها؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ يعني معاذ الله، هل هناك شيء لا يعلمه الله؟ الشيء الذي يعني الذي لا يعلمه الله فهو شيء معدوم واضح، يعني الشيء الذي ليس مثبتا في علم الله هو الايه؟ العدم. هذا هو المقصود، أم تنبئونه بما لا يعلمه في الأرض، يعني بما لا وجود له، بما لا وجود له. يقول العلامة الشافعي رحمه الله تعالى: والأظهر في قوله تعالى أروني الذين ألحقتم به شركاء في هذه الآية هو ما ذكرنا من أن الرؤية بصرية، وعليه فقوله شركاء حال، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، هذه حال. وقال بعض أهل العلم إنها من رأى العلمية، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، فإن أعرف شركاء في هذه الحالين الفرق النطق في حرف الحروف الثلاثة هو حتى ثلثاني ولا ثالث؟ ولا ثالث؟ الأخ اللي جاوب في الأخر ثاني؟ ثالث؟ نعم صحيح. لما تكون أروني بمعنى الرؤية العلمية فأعرض شركاء مفعوله ثالث. طيب نشوف الأول والثاني، قل أروني فقط الياء الذين الثالث شركاء. نعم. يقول وقال بعض أهل العلم إنها من رأى العلمية، وعليه فشركاء مفعول ثالث لأروني. قال القرطبي يكون أروني هنا من رؤية القلب، فيكون شركاء مفعولا ثالثا، أي عرفوني الأصنام والأوثان التي جعلتموها شركاء لله عز وجل، وهل شاركت في خلق شيء؟ فبينوا ما هو وإلا فلما تعبدونها. واختار هذا أبو حيان في البحر المحيط. وقول الله تبارك وتعالى هنا كلا بل هو الله العزيز الحكيم، كلا رجع لهم وزجر عن إلحاق الشركاء به، بل هو الله العزيز الحكيم أي والمتصف بذلك في العزة والحكمة، هو المستحق للعبادة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، أي جعلتموها لله أندادا وطيرتموها له عدلا. قال أبو سعود: أريد بأمرهم بإراءة الأصنام مع كونها بمرءا منه صلى الله عليه وسلم إظهار خطئهم العظيم وإطماعهم على بطلان رأيهم، أي أرونيها لأنظر بأي صفة ألحقتموها بالله الذي ليس كمثله شيء في استحقاق العبادة. وفيه مزيد تفكيك لهم بعد إلزام الحجة عليهم. وقد جرد المعرب في رأى هنا أن تكون علية متعزية بهمزة النقل، بهمزة النقل إلى ثلاثة مفاعيل: ياء المتكلم والموصول وتركا، وعائد الموصول محذوف أي ألحقتموهم. وأن تكون مصرية تعدد في النقل لاثنين: ياء المتكلم والموصول وتركا حال. ولا ضعف في هذا كما قاله ابن عطية، بل فيه توبيخ لهم إذ لم يرد حقيقته، لأنه كان يراهم ويعلمهم، والمعنى ما زعمتموه شريكا إذا برز للعيون وهو خشب وحجر تمت فضيحتكم. كلا رجع لهم عن المشاركة بعد إبطال المقايسة، بل هو الله العزيز الحكيم أي الموصوف بالغلبة القاهرة والحكمة الباهرة، فأين شركاؤكم التي هي أحق الأشياء وأذلها من هذه الرتبة العالية؟ كلا بل هو الضمير إما لله عز وعلا أو للتأليل. ثم يقول تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال بعض المفسرين إن في الآيات تقديما وتأخيرا، إن في الآيات تقديما وتأخيرا. ترى أين يكون؟ يكون نقرأها هكذا في غير القرآن الكريم، وما أرسلناك إلا للناس كافة، يعني الناس عامة، واضح؟ بشيرا ونذيرا. يقول القاسمي أي وما أرسلناك إلا رسالة عامة لجميع الخلائق من المكلفين، تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار، كقوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فيحملهم جهلهم على ما هم فيه من الغي والضلال، كقوله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال ابن عباس فيما رواه ابن أبي حاتم: إن الله تعالى فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء،